هذه مسألة بيع الحلول والأجل، مسألة بيع الحلول والأجل الذي قلنا فيها أو عجل وأضع، صورتها أن يكون لإنسان على آخر مثلا مبلغ من المال إلى أجل معين، يقول له مثلا إلى 6 أشهر أو 7 أشهر 10,000 ريال، ثم يقول أنا محتاج المبلغ، عجل لي هذا المبلغ بعد شهر وأنا أخفض لك 1,000 أو 2,000 لأني محتاج لي ثمن أو محتاج لي هذا المال. فهل مثل هذا العمل يجوز أو لا يجوز؟ ذكرت لكم أن بعض أهل العلم أجازه، قال لأنه حقه يسقطه كيفما يشاء، وهذا رأي لأبي حنيفة. وأما الجمهور من أهل العلم فعلى أن هذه المسألة لا تجوز، وهي بيع الحلول أو بيع عجل وأضع. والحديث الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود تعجلوا وضعوا حديث لا يصح، بل هو يعني لا يصح يعني حتى في كونه موقوف، فضلا عن كونه مرفوعا. وهنا مسألة يعني مسألة أو رأي الجمهور في هذا المسألة، وهي مسألة بيع الحلول والأجل. قالوا لما نهى الشارع عن الربا أصلا، يعني الزيادة أصلا، الزيادة التي ليس لها أساس، يقابلها أيضا النقصان الذي ليس له أساس. فإذا كان الآن قال إما أن تقضي وإما أن تربي إذا جاء الأجل، هذا ربا الجاهلية معروف، إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تزيد في السلعة. طيب لو كان العكس فقال إن تعجل وأنقص لك، فأصبح إذا حرمت الزيادة كذلك يحرم في النقصان. ليش؟ لأنه الآن أصبحت 10,000 ب8,000، 10 ب8، سواء كان هذا يعني 8 أو 10 من المقترض أو ممن أو من الجانب الآخر المعاكس له، فأصبح هذا فيه ربا لأنها زيادة من غير مقابل. الزيادة اللي قلنا هناك أليست من أجل التأجيل؟ النقص الذي هنا من أجل تخفيض الأجل، من أجل تخفيض الأجل. فإذا الحكم واحد، الحكم واحد، والمفسدة واحدة موجودة، المفسدة واحدة فهي موجودة. لا، مسألة الأقساط ربما تدخل في مسألة التورم، تدخل يعني شبيهة بمسألة التورم، لكن لأن هذه يا شيخ هذا رأس ماله 10,000، أعطاك 10,000 نقد، ما تفرق بين حالة ما إذا كان مؤجل أو إذا كان معجل، أعطاك 10,000 ريال نقد لمدة 6 أشهر، أنت بعد شهر قلت مثلا أنت الذي أقرض أعطني 10,000، 8,000 يعني نظير أنك تتعجل، نظير أنك تتعجل، عرفت هذه؟ فإذا المسألة تختلف عن مسألة التقسيط، مسألة التقسيط العقد فيه من الأساس مبني على هذا، فيقول البيع الحال ب10، وإذا تريدها تقسيط أزيد عليك وأضيف عليك نظير الأجل. وذكرت لكم أن الكثير من أهل العلم منعها حتى مسألة التقسيط، منعها فقال إما أن يبيع بالتقسيط فلا يبيع بالحال، مثلا ب10,000 كاش يبيعها أيضا ب10,000 تقسيط أو لا يبيع، لأنه إذا قال ب10 حال وب12 تقسيط أو مؤجل، ها، فهذا يعني يعتبر مثل الربا، يعتبر مثل الربا، لأن هذه الزيادة من أجل التأجيل، من أجل التأجيل. وذكرت لكم أن العلماء في هيئة كبار العلماء أفتوا بجواز التقسيط، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين وأكثر المشايخ أفتوا على أن التقسيط يعني مسألة لا تعتبر من أبواب الربا، كل ما في الأمر أنه ارتكب يعني مخالفة لبعض أقوال الصحابة، يعني في قول أنس يعني أن أحالا بكذا ومؤجلا بكذا هي بيعتان في بيعة، وهذا اجتهاد كما تعرفون، والصحيح أن هذه بيعة واحدة ما تسمى بيعتين، حال ب10 ومؤجل ب12 ما تسمى بيعتين في بيعة، البيعتين أن يجمع عقدين، هذا ليس عقدين، هو أحد العقدين، إما أن يعقد على المؤجل وإما أن يعقد على الحال، فهذه كأنها بأو وليست يعني تعتبر عقدين في عقد واحد، لا يسمى هذا بيع بيعتان، يسمى بيعتين في بيعة في مسألة تقسيط، هي مسألة واحدة. ولكن الذي وقع الخلاف فيه بين العلماء في الوقت المعاصر في الوقت الحاضر في أنه يقال البيع حال بكذا وتقصير بكذا، هذه استكرهوها استكرهوها. وإلا فالأكثر من علماء العصر على أن التقصير ضرورة لا بد منها، وبخاصة فيما يتعلق يعني بمسألة الضروريات أو الحاجيات الملحة. الضروريات مثل البيوت مثلا أو الأكل والشرب، إذا كانت الإنسان يهلك جوع من ما حد يدينه مثلا، فهو مضطر إلى أن يأخذ أحيانا تقسيطا. وكذلك بالنسبة للحاجيات مثل السيارة، السيارة قد تكون حاجية، يعني قد تكون بعضهم يعتبرها ضروري، لكن الصحيح أنها حاجية لأنه متوفر السيارات، النقل العام الكذا موجود، ما نقدر نقول أنها ضرورة، ما نقدر نقول ضرورة لأنه يوجد الآن سيارة تنقل الإنسان مهما ابتعد عمله يقدر ينتقل بوسيلة معاقدة، لكن تعتبر حاجية لأنه أحيانا تتكرر الحاجة، تتكرر حاجة الإنسان للمستشفى، تتكرر حاجته للسوق، تتكرر حاجته للعمل، تتكرر يعني الحاجة حاجية صح. لكن أحيانا قد تكون أمر تحسيني، أمر تحسيني، إنسان عنده مثلا يعني سيارة توصل إلى عمله وجيدة يروح يبيعها عشان يشتري جديد، هذا يسمى تحسيني، ما يسمى حاجة حتى وليس من الضروري. إنسان أيضا عنده غرفة نوم ب3000 أو ب4000 يروح يبيعها علشان أو يرميها ويأخذ ب14 و15 تقسيط، هذا ما يسمى ضرورة ولا يسمى حاجة، يسمى تحسين، يسمى تحسين، وربما يكون ترف ينتقل إلى أكثر من التحسين فيصير من باب الترف. هذه المسائل ينبغي أن تقدر بقدرها، أن تقدر بقدرها. فأهل العلم في وقتنا الحاضر أباحوا التقسيط، ورأيهم إن شاء الله تعالى هو المبارك، لأنه أولى من أن يأخذ من البنك. يعني إذا ألجأت إلى البنك مثلا يأخذ 10 ب13 عقد، 10 ب13 ويوقع عليها ويأخذ نقد ويعطي نقد أكثر، هذا ما في خلاف بين أهل العلم أنه ربا. لكن إذا كان يحتاج للسيارة وليس عنده قيمة السيارة ولكنه لن يجد السيارة إلا بأزيد، وهذا صاحب الأزيد يقول مقابل الأجل، مقابل الأجل، فرخص في هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ورخص أيضا كما ذكرت لكم العلماء في وقتنا أو في بلادنا الآن، ولعله هو إن شاء الله المترجح أن بيع التقسيط يجوز وليس هو من بيع الحلول. بيع الحلول أن يقول الآن أنت في حل لمدة 6 أشهر لكني الآن محتاج، فأنا أتنازل عن 2000 مقابل هذا. فالعلماء يقولون التنازل هذا هو مقابل التنازل الشخص أن يزيد 2000 من أجل زيادة الأجل، فهمتم؟ هذا فرق دقيق، هذا فرق دقيق، قالوا الزيادة والنقصان بمعنى واحد، بمعنى واحد، لأنه ما له مقابل، ما له مقابل، أي مقابل له؟ إذا جعلت زيادة الأجل في هذا مقابل في الربا فكذلك النقص مقابل لهذا، فالأجل ما يصلح أن يكون مقابل للمادة، لا يصلح أن يكون مقابل للمادة، وإنما يكون هذا من أجل التأخير بالنسبة للتقسيط، من أجل التأخير. لكن هل يليق بطالب العلم أن يشتغل في التقسيط؟ ما يليق به، يعني حتى مع الفتوى بإباحته في نظري أنها تكون مسألة يعني يعني محتاج لها، يعني من أجل الوقت، من أجل الزمن، من أجل أن الناس لا يقرض بعضهم بعض، فالتقسيط يكون من هذا الباب، يكون من هذا الباب. أما لا يليق بطالب العلم أن يعمل في التقسيط، يعني أن يكون عنده محل سيارات أو شيء ويقول الذي يبغى حال بكذا أو تبغى مؤجل بكذا، فهذه لا تليق بطالب العلم وينبغي أن يتعفف عنها، ينبغي أن يتعفف عنها طالب العلم، لأن هذه من المسائل التي ورد عن الصحابة أنهم قالوا أنها أوراق، فسرها بعضهم بأنها بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. طيب نأتي إلى مسألة، شرحنا مسألة التورم، طيب نأخذ مسألة التورم بالتفصيل وذكر أيضا بعض الحيل التي يستخدمها بعض الناس، ما حكمها في بيع سواء كان في الربا أو في غيره.
الشافعي
الشافعي عند حديث الحين ما ثبت، أو أنه حمله على أن هذا ليس من باب التحريم في مسألة العينة. الشافعي رحمه الله تعالى دليله العمدة في هذا قياس، ما هو دليله القياسي؟ الشافعي رحمه الله تعالى يقول الآن ما هي صورة العينة أو تعريف العينة؟ من يعرف العينة؟ ما واحد يعرف؟ ايش درسنا هذا قبيلة عمنا؟ نعم، من يعرف العلم؟ اشتراها حال معناها يعني ما صارت عين. ها
يشتري رجل سلعة مثلا بعشرة آلاف ريال ثم يأخذها من البائع بثمانية آلاف ريال في نفس الوقت، يأخذها من ثمانية آلاف نفس السلعة
يعني قريبة. هذا بالنسبة للمعنى أن يشتريها هي العينة، أن يشتري ما قيمته مثلا، أن يشتري ما قيمته عشرة باثنى عشر مؤجلة، أن يشتري ما قيمته عشرة باثنى عشر، يعني الآن ما تسوى إلا عشرة لكن هو زاد فيها ألفين مؤجلا، ثم يبيعها على بائعها بأقل مما اشتراه به حالا. هذا التعريف الفقهي الدقيق. ثم يبيعها على من اشتراها منه بأقل حالا. فمثلا الصورة كما ذكرتم الآن، وهي أن يشتري سيارة مثلا قيمتها في السوق تسوى عشر آلاف ريال لكنه يزيد عليه لأنها مؤجلة إلى شهرين إلى أربعة أشهر، فيقول أزيد عليه ما دام ما هو تقصير ولكن من أجل تأخير شهرين ثلاثة سنة أزيد عليك ألفين، ثم يرجع ويبيعها عليه بعشرة، فإذا أصبحت كما يقال يعني عشرة باثني عشر وبينها سيارة. مفهوم هذا؟ فهي من الحيلة. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول لو فرضنا شخص اشترى ما قيمته عشرة باثني عشر مؤجلا ولم يبع على صاحبه، هو باعه في السوق بعشرة حالا، ما حكمه عندكم؟ الجواز، حكمه الجواز. قال فإذا جاز أن يبيعه على غير من اشتراه منه، فلماذا لا يجوز أن يبيع على من اشترى ما دام هو يعني المشتري؟ الآن انفصلت الجهة. نقول لا، لأن المقصود هنا سد باب الربا، أن هذا ذريعة، هذا ذريعة للوصول إلى الربا، يعني لعلها يعني يأتي الناس ويصورها تصوير فيقول أنا أشتري منك وأبيع والسيارة مكانها لا اشتريت ولا نقلت ولا حصل فيها شيء، ومجرد عقود على أوراق، فيتوصل إلى الربا عشرة باثني عشر يعني من البيع. وكل باب يمكن أن يوصل إلى الربا لابد من سده، لابد من سده. فمن هذا الباب حرم الجمهور مسألة العينة وحملوا الحديث وتبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة قال سلط الله عليكم ذلا. الذل ما يأتي من أجل أمر المكروه ولكنه يأتي من أجل أمر محرم، من أجل أمر محرم. وعلى هذا الجمهور من أهل العلم، هذا دليل الشافعي، وهذه هي يعني فكرة الرد عليه من الجمهور. طيب نأتي إلى مسألة التورق. ما معنى التورق أصلا؟ أصلا التورق مأخوذ من الورق، والورق هو اسم من أسماء الفضة، لأن الفضة أكثر تداولا في التعامل في السابق. الفضة أكثر تداول، هو كان يتعاملون بالدينار والدرهم، الدينار ذهبي ودينار الذهب ما يوجد عند كل الناس، وكذلك لا يوجد سيولة في أيدي الكثير من الناس، وإنما توجد الفضة لأن الفضة يعني صرف من الذهب، لأن الجنيه كان بعشرة دراهم أو باثني عشر درهم حسب قوة الدينار الذهبية نفسها. فهنا أيها أكثر تعامل وتداول؟ فضة. الآن أيها أكثر تداول مثلا حتى مثلا الخمسمائة فئة الخمسمائة أو الأقل، الأقل الريال أكثر الخمسة مثلا تليه، وهكذا، لأن هذه السيولة هذه في أيدي الناس. فمن هنا التورق أو الورق مأخوذ من الورق، لأن وهي الفضة، الفضة. فالمقصود أنه يحصل بيع وشراء، ليس المقصود منه البيع والشراء، وإنما المقصود منه الوصول إلى الفلوس. فإنسان يأتي إلى إنسان يحتاج مثلا، ما يريد السلعة السيارة هذه أو البيت هذا أو الأرض، ما يريد شراءها للقلية. معنى الشراء نوعان، شراء للانتفاع والقنية، وشراء لأجل البيع. مفهوم؟ لإنسان يشتري البيت ليسكن، وإنسان يشتري السيارة ليستعملها، وإنسان يشتري الأرض من أجل أن يبني عليها. فهذا البيع والشراء من أجل إيش؟ الاستعمال ومن أجل القنية، يعني من أجل يقتني. هذا نوع. النوع الثاني، وهذا أباح، الذي أباح العلماء فيه التقسيط، النوع الثاني لا يشتري السيارة ولا البيت لأجل القنية ولا للانتفاع به، وإنما ليبيعه وينتفع من ثمنه. هذه هي مسألة التورق، هذه هي مسألة التورق. فيأتي ويشتري يعني سلعة بقيمة زائدة في الثمن عما تسوى حالا، ولا يقصد من ذلك إلا الوصول إلى ثمنها، ثم يبيعها توصلا إلى الثمن على شخص آخر، على شخص آخر. ما حكم هذه المسألة؟ وهي مسألة التورق. أن يشتري السيارة لا يقصد استعمال السيارة، وإنما يقصد بيعها لينتفع بها. إنسان عليه ديون مثلا، عليه دين، فيأتي السيارة يشتريها، يقول لصاحب المحل أبيعك بزيادة من أجل التأجيل، من أجل التأجيل، سواء كانت أقساط أو ليست أقساط، فأنا أبيعك بأزيد من أجل التأجيل. يشتريها مثلا هي تسوى 10,000، فيشتريها ب13 أو ب12,000 من أجل إيش؟ يأخذها ويذهب بها إلى السوق ويبيعها حتى ب8,000 أو ب10,000 أو ب7,000 ريال. ما حكم هذه المسألة؟ فهو عند الشراء في الأصل قصده الوصول إلى الثمن، ما قصد الانتفاع بالسلعة. فانتقلنا الآن من مسألة التقسيط إلى مسألة أخرى، وهي تسمى مسألة التورق. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء تقريبا على 3 أقوال. فقول أجازها ما دام أن البيع ليس من صاحب السلعة نفسها، لتعود إلى مسألة العينة، لأنه لو باعها من صاحبها الأول إيش تصير؟ مسألة العينة، ومسألة العينة عند الجمهور ممنوعة، لا تجوز. طيب، إذا لو باعها على شخص آخر وأيضا هدفه وقصده من العقد الأساسي التوصل إلى الثمن، التوصل إلى الثمن ليقضي به حاجة، ليدفع به دائر إلى نحو ذلك، فعند بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الجواز. واحتج الإمام أحمد على هذا بأنه فعل بعض الصحابة، هذا الذي أورده قال فعله بعض الصحابة. القول الثاني استكرهه بعض أهل العلم، قالوا مكروه ولم يحرموه، ولأن فيه صورة الربا، أما بالنسبة للجمهور فمنعوه وقالوا هو محرم، هو محرم. ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية ثانية عن الإمام أحمد على أنه لا يجوز، هذه المسألة لا تجوز، وهي مسألة التورق. لأن العقد في الأصل مبني على يعني الوصول إلى الثمن، فكأنه يريد أن يتوصل إلى 10، إباحة 10 ب13 مهما كان بينها من الواسطة. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ ففي هذه الحالة سئل عنها عمر بن عبد العزيز، هذا حجتهم بهذا، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة فقال هي أخية الربا، هي أخية الربا، أو أحيانا يقال أخية الربا، لكن أخية أفصح، والأخية الشيء أصل، يعني ما قال هي الربا، هي أخية الربا، يعني هي أصل الربا، هي أصل الربا. فمنعها عمر بن عبد العزيز، وسئل عنها بعض الصحابة فقال أرى، أظنها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال يعني أرى في هذا أنها يعني 50 ب40 أو 40 ب50 وبينهما حريرة، كأنه يقول يعني كما لو جعلت 40 ريال ب50 إلى أجل وبينها سلعة، هذه السلعة يعني ليست مقصودة للبيع والشراء، ليست مقصودة للبيع والشراء، فهو عقد ربوي يقصد منه التوصل إلى الربا حيلة، حيلة. لكن الحقيقة لو نظرنا إلى أن هذه المسألة يعني إذا كانت مع البائع نفسه، ها، أو مع لم تنقل السلعة مثل ما يوجد الآن، لأن الآن نحن نتكلم عن المسألة من وجهة نظرية ونتكلم عنها من وجهة عملية. فأما من وجهة نظرية فربما نميل مع الإمام أحمد من ناحية أنه لم يقم دليل على المنع، ها، لم يقم دليل على المنع. وقول عمر بن عبد العزيز على العين والرأس ولكنه لا يحتج به. عمر بن عبد العزيز ليس صحابيا لا يحتج بكلامه ولا يحتج بقوله هي أخية الربا. ولكن لو حملنا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على قوله هي أخية الربا على العقد المتفق عليه بين شخصين، ها عقد متفق عليه بين شخصين يعني بيني وبينك، ولكن نجعل السيارة واسطة، وإنما أنا جيتك أطلب أقول لك أعطني 10، أنا أعرف أنك ما تعطي فلوس إلا بربح. مفهوم هذا الكلام؟ أنت لا تعطي فلوس إلا بربح، العشرة بثلاثة عشر، ولكن نكتب العقد على أنه بيع وشراء، فنريد إحلال العشرة باثنى عشر أو العشرة بثلاثة عشر. مفهوم هذا؟ نحمل قول عمر بن عبد العزيز على هذا، ها؟ فهذه من الوجهة العملية. يعني الناس الآن عندما يذهبون إلى أماكن في أماكن معينة خاصة بهذا البيع، يروح يشتري من شخص وفي ناس جالسين في المحل، فيقول له تبيع السيارة اشتريها هي تسوى 10,000، يشتريها بثلاثة عشر إلى أجل. فشخص من الموجودين يقول له طيب أنت تبيعها أنا أشتريها منك يعني بأنقص وأعطيك كاش، والسيارة مكانها ما نقلت، ها؟ فيكون المحل نفسه مؤسس على هذا الباب، ها؟ فمن هنا نمنع، نقول هذا هو الذي يفسر به قول عمر بن عبد العزيز هي أخية الربا أو أصل الربا. إذا نمنع إذا كانت المسألة بهذا. طيب لو جاء إنسان إلى شخص يبيع بالتقسيط وأبحنا بيع التقسيط، ها؟ للحاجة، أبحنا بيع التقسيط للحاجة، فاشترى السيارة مثلا يعني لتقسيطا من مكتب وكتب عليها العقد على أنها تقسيط وسيستمر في التقاسيط، ثم نقلها وباعها في المعرض كاش، في المعارض الأخرى كاش، وأخذ المبلغ وانتفع به، أي محذور في هذا؟ ما في محذور على الصحيح. وهنا الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي أن يفرق بين الأمرين، بينما إذا كان العقد مضرب على أن يكون العشرة بثلاثة عشر عقد ربوي، وتدخل السيارة وسيطا بين السيارة أو العمارة أو أي شيء، فهذا هو الذي قال فيه عمر أخية الربا، لأنه عقد ربوي. أما هذا بيعين منفصلين مستقلين، فلا ينبغي أن نقول أن هذا هو أخية الربا. أنا اشتريت السيارة تقسيط من شخص ثم نقلتها وبعتها بمعرض آخر كاش، ما في علاقة بين الأمرين. حتى لو جاء صاحب السيارة نفسه وأراد أن يزايد، ما أبيع عليه، أبيع على شخص آخر حتى لا تصير مسألة العين، فبعت على شخص آخر وأخذت الثمن وانتفعت به. أنا أرى أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة أرفق بالناس. ليش؟ لأنه قد يحتاج ويضطر، فإما أن يذهب إلى البنك الربوي ويأخذ العشرة بثلاثة عشر أو خمسة عشر، وإما أن يفعل مثل هذا فيجد إنسان يبيعه سلعة إلى أجل وبتقاسيط مريحة، وعنده هو أيضا مردود شهري مثلا يسدد منه ويأخذ هذا السلعة وينتفع بقيمتها حالا، فيما إذا كان يعني متقيا لله عز وجل أنه يدفع من نفسه دين أو ضرورة من الضرورات أو حاجة من الحاجيات، يعني يبني به مسكن لأولاده أو بشر. فإن شاء الله أن هذه المسألة فيما يظهر لي والله أعلم أن القول المترجح فيها إذا كانت بيعتين منفصلتين، اشترى تقسيطا من شخص وباع على شخص آخر بحيث نقلها من هذا المكان وباعها في مكان آخر على شخص آخر وانتفع بالقيمة، أن هذا يجوز إن شاء الله تعالى، وهو يعتبر حل من الحلول، يعني حلا مؤقتا حتى يفتح الله عز وجل على المسلمين، ها؟ لأنها إذا فتحت يعني فتح أبواب الجهاد على المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يفتح باب الجهاد، ها؟ لأن غنى وجعل رزقي تحت ظل ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل ربي. الآن إذا فتح باب الجهاد جعل الله عز وجل الكفار وما بأيديهم غنيمة للمسلمين، ها؟ ويصبح وفر المال بين يدي الناس، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعني في شدة، فلما فتح الله عز وجل عليهم باب الجهاد فتح الله عز وجل عليهم الرزق، فأصبح الإنسان منهم يعني يتصدق يعني بالآلاف والملايين مما يجد مما هو رزقه من هذا الجهاد، مما هو رزقه من هذا الجهاد سواء كانت أرضا أو غيرها. ف حتى يفتح الله عز وجل، ونأمل ونسأل الله عز وجل ونلح في السؤال أن يفتح الله عز وجل باب الجهاد، وأن نسعى إلى فتح باب الجهاد، لأنه ما يعطل باب الجهاد إلا منافق وإلا يعني عميل من عملاء الاستعمار، لأن الاستعمار لا يريد أن يفتح باب الجهاد أبدا، يعلم أن الغلبة لن تكون ليهود ولا لنصارى ولا لمجوس على المسلم إذا كان هناك قوة إيمان وقوة عقيدة. ومن هذا يتوسع الناس في الرزق، يتوسع المسلمون في الرزق ويعطي بعضهم بعض ولا يوجد الفقراء، لأن في الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز كانوا يبحثون عمن يعطونه الزكاة ما يجدون، ويضعونها على أبواب الطرقات ما يجدون من يأخذها، إما تعففا لأنها أوساخ الناس، وإما لأن الناس توسعوا في الخير والجهاد في سبيل الله، وأصبحت بلاد المسلمين يعني عامرة بالخير، وبلاد المسلمين اليوم عامرة بالخير. ولكن للأسف الله عز وجل ابتلى المسلمين يعني بمن يبذر ثرواتهم في غير الوجه الحق، فأصبح يعني المجتمع الإسلامي مجتمع فقير وهو غني في نفس الوقت، لأن أكثر الموارد التي يستعملها الأوروبيون والشرقيون، الغرب والشرق أكثر ما يستعملون المواد الخام التي تكون من بلاد المسلمين، لكنها أعمى الله عز وجل بصيرة من يقوم على هذه البلاد، فأصبح تبعا إما للغرب وإما للشرق، وترك أمته جياع، لأنه بهذا يستطيع أن يسيطر عليهم. أما إذا كان هناك يعني تقوى من الله عز وجل، كان هناك نشر للخير ونشر للجهاد في سبيل الله، فإنه ينتشر الخير بين الناس ويصبح الفقير غنيا بإذن الله تعالى، لأن المجتمع المسلم ما يوجد فيه فقير أبدا. الحق الزكاة تؤدى والرحمة تكون موجودة، ويعني الخير يكون منتشر، ولكن الذل الذي سلطه الله عز وجل علينا بسبب تعطيل الجهاد، وبسبب أننا نعتقد أن إقامة علم الجهاد هذا يعتبر تدخل في شؤون الآخرين، هذا غير صحيح. الجهاد في سبيل الله هو أسمى غاية للمسلم، أسمى غاية للمسلم أن يفتح باب الجهاد في سبيل الله، وما دام فتح باب الجهاد ما يجوز أن يوصل بحال من الأحوال، وأن يسعى المسلمون في الصلح بين المجاهدين حتى يكون كلمتهم واحدة، وأن لا يكون هناك يعني شقاق أو خلاف لأسباب تافهة مهما كان. هذا يعني عن مسألة يعني الحل المؤقت، لأن المسلمين الآن هاك العيش في البيداء يأكلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، تجد بلادهم فيها الخيرات وفيها الأرزاق، ولكن لا يدرون إلى أين تذهب. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا عدم تقوى الله عز وجل، والتحاكم إلى شرائع غير شريعة الله عز وجل، ونشر الفساد والعلمنة في كل باب من أبواب التعليم والإعلام وغيرها من الأمور التي ما كان ينبغي لبلاد المسلمين أن تدخل تحت هذا الباب أبدا، بل أن تكون مستمدة أحكامها وتعليمها وإعلامها كل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعقيدة الإسلامية الصحيحة. أما أن تمد يده لتأخذ من الغرب أو الشرق الزبالات والوساخات وتدخلها في بلاد المسلمين، لا، تلوث المسلمين. وهذا التلويث انظر كم عندنا من الجامعيين، وكم عندنا من حملة الدكتورة، كم في العالم الإسلامي ممن يحمل الجامعة ويحمل الدكتورة، ولكن لا بركة فيه. ليش؟ لأنه علم ليس لله، ولم يؤسس أصلا على أسس سليمة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ على الطريق طرق الغرب وطرق الشرق، وأيضا التعليم للنجاح فقط، ما صار التعليم لله عز وجل. فلنخلص نياتنا لله عز وجل، وأن لا نتعلم هذا العلم إلا ونحن مخلصون أن نريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا العمل والتطبيق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه متى كان ذلك فإن الله عز وجل يرزقنا البركة، يرزقنا البركة، ويعني يصبح المسلم يطمئن إلى أخيه المسلم ويعطيه. الآن الكثير من المسلمين فقدوا الثقة في بعضهم، حتى بعضهم أيضا يعني يستعمل واحد أو اثنين مرة أو مرتين يجربه في مسألة القرض فيراه لا يفي، فعندئذ يمنع الباب الخير عن إخوان المسلمين، يمنع باب الخير. وأحيانا يغر الإنسان مظهرة مثلا، ثم يكتشف أنه والعياذ بالله يعني من أهل النصب والاحتيال، وهذه مشكلة، هذه أيضا مشكلة. فإذا هذه تحتاج إلى تفقير، تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى ورع. والمجتمع المسلم يعني يعد بمثل هذه النوعيات. ليش؟ لقلة الوازع الديني، لقلة الإيمان في النفوس وضعف الإيمان في النفوس. ذكرت لكم أيضا مسألة وكنت لازلت أكررها، وهي أن طالب العلم ها ومن يستعفف، من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، يعفه الله. طالب العلم يعني ما كان طلبة العلم يتوسعون في الكماليات، ما كانوا يتوسعون في الكماليات، بل كان يقول ربيعة ابن عبد الرحمن رحمه الله شيخ مالك، يعني جلس سنين يأكل من نفاية المدينة، يتقوت على نفاية المدينة، يعني يعصر التمر فينفى مع النفاية، ويعصر الزبيب ها ها ويشرب ماءه وينفى مع الفيل والقشر. فجلس أكثر من سنتين يتقوت بنفاية المدينة ويصبر نفسه على العلم، لأن العلم ما يجي مع الثرى، العلم ما يأتي مع الثرى ولا يأتي مع الطرف، لأن الطرف يقود إلى النوم ويقود إلى الملاذ ويقود إلى التزوج الكثير ويقود أيضا أحيانا إلى ارتكاب الشهوات، وهنا ما يمكن. العلم خشي، العلم تقوى، ما يمكن أن يجتمع فيه يعني الثرى والطغى أو كذلك يعني الترف، لأن الثرى قد يأتي معه علم، لكن الترف، الترف وهو أن يستعمل هذه كثرة المبالغة في الكماليات. فإذا كان الحمد لله يعني السيارة تمشي وطيبة وجيدة حسنها وصلحها وتكفى فقط من الثمن. إذا كان البيت مفروش وفرشه نظيف وطيب الحمد لله، وجد اليوم من الاستعمال الغسيل، يغسل الآن أو الموكيت يغسل والأشياء تجدد ويمكن استعمالها أيضا فترة. أما المفتن ويصبح الإنسان باستمرار يغير كل عام فرش البيت أو يغير مدير السيارة، هذا من الترف، وهذا من الأمور التي تقودنا إلى مسائل التقسيط وتقودنا إلى مسائل التورط وتقودنا إلى التورط في الديون. ها كذلك المشاريع، المشاريع أنا أشكو من هذا الموضوع، وهو مسألة أن الكثير من أبناء المسلمين درويش، درويش. تجد أن يعني هؤلاء الذين يعني أصحاب المبادئ الهدامة والأفكار السيئة يعني فيهم شطارة، فيهم حذلقة، فيهم ذكاء. أما هؤلاء الذين في من أصحاب التمسك أحيانا والتمسك بالشرف درويش مغفلين. طيب أنت تدخل في عمل تجاري ما تعرفه، ليش تخدع؟ ما تدخل في عمل تجاري ما تعرفه، ما تستعمل أيضا في الأعمال التجارية أشخاص يعني غير موثوق فيهم، ما جربتهم أو جربتهم تجريب بسيط، فيأتي ويتورط في أعمال تجارية ما هو أهلها ولا عند حسن إدارة ولا عند أيضا معرفة، فيقع في الديون، ثم بعد ذلك يضطر إلى مسألة التورط وإلى مسألة شراء السيارات بالتقاسيط وهكذا، ويركبه الديون أو يأتي إلى البنوك ويحاول يستلف من هذا البنك ويأخذ من هذا البنك، فتتراكم الديون وتكون أثقل مما كانت عليه بالسابق. ينبغي أن المسلم يعني يكون عفيفا، أن يكون عفيفا، وأن يعلم أبناءه وأيضا تلاميذه على هذا، على هذه المسألة، يعني الاقتصاد، الاقتصاد، لأن علماءنا كانوا يقتصدون في مطاعمهم ومشاربهم بما يقيم الصد، بما يقيم النفس. فإذا كان ولا بد ولا بد فحسب ابن آدم لقيمان يقيمنا صلبا، يقيمنا صلبا، لأنك أنت من أنت مخلوق للدنيا هذه، أنت مخلوق لي يعني دار عظيمة واسعة لا هم فيها ولا حزن، أنت مخلوق لها ها؟ لكن الذي يرى حالنا الآن يرى أننا مخلوقون دي في الدنيا، يعني الترفه، الوثارة في كل شيء، لا بس يعني أن يكون المسكن وسيعا والمركب طيبا والزوجة صالحة، هذا شيء هذا، ولكن بقدر، بقدر، وأن يكون وسيلة لا غاية. أما إذا صار غاية هذه هي المشكلة، وهذا حال أكثر المسلمين، ولهذا وأثروا إلى أنفسهم وإلى حياتهم الدنيا. مسألة الحيل، مسألة الحيل، هذا باب يذكره أهل العلم عندما يتحدثون عن الربا والربويات، وهي مسألة إيش؟ الحيل. فهذا الباب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المنير: الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين. ليش؟ ما هي؟ أن يظهر عقدا ظاهره الإباحة ولكن في باطنه أنه محرم ومبني على أساس محرم، ولكن يظهر في الظاهر للناس على أنه عقد مباح وعلى أنه عقد يجوز، ولكنه في داخله ها عقد محرم. قال هذا مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة ما حرم الله عز وجل وما حضر. وكذلك أو أن يسقط واجبا من الواجبات، مثل ما يأتي في الزكاة فيفرق أمواله من الغنم مثلا أو غيرها حتى لا يجب فيها زكاة، لا يجب فيها زكاة، فقال هذه كلها محرمة ويعامل بنقيض قصده إذا فعل ذلك. ومن ذلك يعني لو أنه قال أنا يعني أريد أن في مسائل يمثلون بمسائل الحيلة، فيما إذا كان عنده جنيهات ذهب مثلا، هذه الجنيهات يعني سائرة في السوق وعند الآخر كمية من الذهب مثلا مكسرة، ها كمية من الذهب مكسرة لكن في وزنها زايد وهي لا تساوي في القيمة هذا الذهب، يعني لو ذهب بيع للسوق ما تمشي يعني بيع وشراء، ممكن يبيعها وزنا بثمن معين، فيقول أنا أبيعك هذه العشرة وعند هذا يعتبر خمسة عشر لكنها ما يلا تساوي العشرة، فالوزن توزن 15 ها مثقال وفي القيمة الشرائية يلا تساوي العشرة، فما العمل؟ قال أبيعك هذه بهذه ها، لكن كيف البيع؟ يقول أنا العشرة بعشرة، لكن أنا عندي مثلا ها عندي كرتون التمر هذا ما يسوى أحيانا ولا ريال أو ريالين، تأخذ بخمسة دنانير ها، هذه حيلة ولا ليست حيلة؟ حيلة. ليش؟ لأن العشرة في 15 وبينها شيء ما يسوى خمسة ولا يسوى شيء، شيء قيمته يسيرة، مثل أن يبيع يجعل 15 صرة في منديل، وهذه يقول عشرة بعشرة والخمسة قيمة المنديل، المنديل ما يسوى ولا ربع ريال أو نص ريال، مفهوم هذا؟ هذه هي من المسائل التي يقوم بها الحيل، هذه من المسائل الحيل وهي مسائل لا تجوز بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر، فما يجوز لك أن تأتي وتحاول أن يعني تطلي هذا على الله عز وجل، الله عز وجل يعلم، وهذا ما يجوز بحال من الأحوال. وهذا المذهب أو هذا القول عليه الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي، الإمام أبو حنيفة وأحمد ومالك رحمه الله تعالى. وخالف في هذه المسألة الإمام الشافعي، خالف في هذا، قال العبرة بما يظهر من العقد، مع أن المشهور عن الأحناف أنهم هم الذين يتوسعون في مسألة الحيل، لكن الإمام نفسه المنصوص على الإمام أبي حنيفة والمنصوص على الإمام مالك وأحمد على أنه لا تجوز الحيل بحال من الأحوال. والشافعي رحمه الله تعالى قال العبرة بيش؟ العبرة بظاهر العمل، العبرة بظاهر ما علينا من النوايا، ما النوايا هذه القصود، لكن هذا غير صحيح، لأنهم يقولون القصود معتبرة في العقود، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية، القصود يعني النوايا معتبرة في العقود، معتبرة في العقود. ثم أيضا الله عز وجل عذب أمة من الأمم بسبب الحيلة، وهو أنهم كانوا ينصبون الشباك ها يوم السبت ويقولون ما نصطاد، فإذا جاء يوم الأحد رفعوا هذا الشباك وقد صادت، فقالوا ما اصطدنا إلا يوم الأحد ها، فهذا هذه الحيلة عذبه الله عز وجل بسببها لأنها لا تجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لو لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة ها ولحومها جملوا الشحوم وأذابوه ها واستخدموه أو باعوه وأكلوا ثمنه، فلعنهم الله عز وجل بسبب ذلك، هذه صارت من الحيلة، هي من الحيلة، فالحيلة لا تجوز في هذه البيوع، وبخاصة أنها تؤدي إلى الربا، وكل باب يؤدي إلى الربا يجب سده.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار، من باع
باب
بيع
باب بيع
بيع أيوة. باب بيع الأصول والثمار، من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه، تناول أرضها إن لم تكن موقوفة كمصر والشام والعراق، ذكره في المبدع.
أحيانا يعني في تبويبات البخاري رحمه الله تعالى يقول باب ثم باب من يرى كذا، هذا في حالة ما إذا يصح لا يصح يعني الإضافة، أما إذا كانت الإضافة فتقول باب كذا إيش بالإضافة، هذا المعنى. طيب لو حاولنا أن نسجل يعني بعض النقاط المهمة في هذا الباب، يعني قبل أن نأخذ الباب يعني فيه نقاط مهمة لو سجلناها حتى نشرع في شرحها نقطة نقطة. أولا المراد بعقد الترجمة باب بيع الأصول والثمار، ما معنى بيع الأصول والثمار؟ وسيأتي إن شاء الله شرحها على أن المقصود بهذا الدور والأراضي والبساتين وما أشبه ذلك، والثمار معروف هي ثمار الأشجار مع بقاء أصلها، مع بقاء الأصل، سواء كان من الأشجار التي تأتي جزة واحدة أو من الأشياء التي تكون يعني دفعات مثل يعني المقافي مثلا أو مما يكون المقصود منه في الأرض مشتورا مثل البصل والثوم وما شابه ذلك. باب بيع المراد بعقد هذه الترجمة، هذه النقطة بيه. النقطة الثانية تفسير الأصول والثمار في اللغة وفي الاصطلاح. النقطة الثالثة بيان ما يدخل في الدار المعقود عليها، لأن هذه مسائل مهمة وأصول تعتبر، لأنه عند الخلاف إذا اختلف اثنان في واحد باع واحد دار فوقع بينهما خلاف، فقال هذه تتبع الدار وهذه يقول ما تتبع الدار، فإذا معناته لابد أن نعرف ما هي القاعدة، ما هو الأصل في هذا، ها ولا عند عدم الخلاف ما في مشكلة، لكن لابد أن نعرف عندما إذا اختلف يعني البائع والمشتري فقال هذه أنا لما بعتك هذه ما تدخل في البيع، ها ندخل إلى مسألة العرف وإلى مسألة القصد، ها كما سيأتي معنا. إذا باب أو بيان ما يدخل في الدار المعقود عليها إذا عقد عليها ببيع أو هبة أو وصية أو رهن أو وقف أو ما أشبه ذلك، ما الذي يدخل فيها عند الإطلاق وما الذي لا يدخل إلا بالاشتراك. طيب بيان ما يدخل عند الإطلاق في الأرض المعقود عليها إذا كانت أرض غير دار، حكم الزرع الذي في الأرض المعقود عليها إذا عقد على أرض وفيها زرع لمن يكون، هل يكون للبائع هل يكون للمشتري، هل يكون بينهما يأخذ الجزة الظاهرة والأصول تبقى لصاحبها أو ما شابه ذلك، كل هذا يدخل تحت هذه المسألة. حكم ثبوت الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له زرع وثمر، يظن أنه يدخل فقال أنا اشتريتك هذه الأرض على أن الزرع يدخل فيها، وذلك قال لا ما يدخل، لأنه يعني القاعدة أن هذا لا يدخل عند الإطلاق لأنه لا يسمى من مسمى الأرض الزرع، فهذا لا يدخل فيها أنا لي هذا. فيقول إذا كان تبين للشخص أنه ليس له هل يكون له الخيار ليرد البيع، هل يصير له الخيار ليرد البيع، هذا مقصود هذه الجملة التي عقد. الحكم إذا باع أو رهن أو نحو ذلك نخلة تشقق طلعه أو أبر أو لم يؤبر ثم ظهرت الثمرة فلمن يكون، هل يكون للبائع أو يكون للمشتري، تفصيل أقوال أهل العلم حول هذه المسألة. أيضا شرح معنى التأبير وهل يكون في النخل خاصة أو يكون في غير النخل، ذكر آراء أهل العلم في هذه المسألة والأدلة والمناقشة وبيان الراجح فيها. حكم ما سبق يعني مما أبر إذا كان العقد ليس بيعا وإنما هو وقفا أو وصية، وبيان سبب الاختلاف بين الأمرين. الشجر الذي يلحق الأرض ما حكمه، هل هو يعني يعتبر بالنخل يلحق بالنخل أو لا ينحق. الحكم إذا تشقق الطلع أو الثمر في شجر دون شجر من البستان، هل يكون الحكم واحد من أبواب الحيلة في مسألة بيع التمر مثلا أو بيع التمر قبل بدو صلاحه وتركه إلى ما بعد بدو الصلاح إلى أن يصير يعني إلى وقت الحصاد والجذاب. الحكم إذا كان البيع بعد بدو الصلاح واشتداد الحبل بإطلاق أو بشرط التبقية إلى الحصاد والجذاب، مع بيان ما يلزم البائع في ذلك، لأن أحيانا قد يقول لك تزيد باعوا زي ما الآن أخشاب فيبيعوا الخشب ها ويقول له خلاص تقص يجب الشهر ما قصت زاد الزيادة لمن تكون هذه هل تكون للمشتري هل تكون للبائع هل تكون بينهما ذكر هذا أيضا أهل العلم ولكل الحجة طيب الحكم إذا تلفت أيضا يعني قبل الجذال التمرة تلفت قبل الجذال وحصل البيع فيها فمن ضمان من تكون الضابط في بدو الصلاح في شجر البستان لا بد أن يكون عندنا ضابط معين كذلك حكم بيع ما العبد إذا كان له مال هل يدخل ماله في البيع أو لا يدخل ماله في البيع إذا باع فرسا ونحوه ما الذي يدخل تبعها وهذه المسائل تأتي تبعا لبيع الأصول والثمار لأن هذا مقرها هذا مكانها من باب إلحاق المسائل بما يشابهها إلحاق المسألة بما يشابهها باب بيع الأصول والثمار الأصول جمع أصل وتجمع على الأصل يجمع على أصول ويجمع على أصول ويجمع على أصول والمقصود بالأصول هنا كما في اللغة أنه ما يعني ما يكون أساسا للشيء هذا كما قال البير زبادي يقول هو أساس الشيء وكذلك ما يبنى عليه غيره يسمى أصل الأصل ما يبنى عليه غيره وكذلك ما يكون فرعا للشيء ما يكون فرعا له فيسمى يعني هذا أصل وهذا فرع هذا الأصل الذي هو يعني الأساس وإن كان ساق له ساق يعتبر أصل وما تفرع عنه يسمى فرع والمراد هنا بالأصول الدور والأرض والشجر هذا إذا المقصود بالأصول باب بيع الأصول والثمار المقصود بالأصول الأراضي والشجر ها والدور هذا معنى بيع الأصول والمراد بالثمار يعني جمع ثمرة والثمرة تجمع على ثمار وتجمع الثمار على أثمار فإيش يسمى أثمار جمع الجمع يسمى جمع الجمع وهذا هو المقصود به حمل الشجرة المقصود به حمل الشجرة يعني ما تحمله الشجرة طيب قال من باع أو وهب قوله بيع الأصول والثمار عقد الترجمة المقصود في هذا يعني ما يتعلق بذلك من الأحكام وما يلحق به أيضا مما يشابهه من الصور الأخرى كما ذكرت لكم في مسألة العبد إذا بيع وله مال وكذلك الفرس ما يلحق به الأشياء التي تلحق به إذا بيع أبيعة الدابة باع السيارة مثلا ويجي يقول هذا المفتاح حق العجل ما يدخل يجي بيع السيارة يقول له الاستبنى أنا شريته جديد ما بيعه ويختلفون عنده هذه طبعا من المسائل التي يقع فيها يقول له بس الاستبنى أنا شريته جديد يعني يحاول أن ينكب البيع على هذا هذا هو المصدر فيرجع يقول هذا فننظر إلى هذا هل هو من المحسنات أو لا أو هي من الأصليات الأشياء التي تلحق به وتتبع عند البيع من باع أو وهب أو رهن أو وقف دار أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا لامرأة ونحوه ما الذي يتناول قال يتناول أرضها وبناءها وغراسها وسقف لأن اسم الدار يشتمل عليه لا تسمى دارا أصلا إذا أطلقت الدار فيدخل فيها كل هذه الأشياء عند الإطلاق سواء شرط أو لم يشترط فعند الإطلاق وعند الاختلاف ما تجي تقول والله أنا هذه الثريا موجودة في البيت بنزلها طيب من أبواب الحيلة في مسألة بيع التمر مثلا أو بيع التمر قبل بدو صلاحه وتركه إلى ما بعد بدو الصلاح إلى أن يصير يعني إلى وقت الحصاد والجذاب الحكم إذا كان البيع بعد بدو الصلاح واشتداد الحب بإطلاق أو بشرط التبقية إلى الحصاد والجذاب مع بيان ما يلزم البائع في ذلك لأن أحيانا قد يقول لك تزيف باعوا زي ما الآن أخشاب فيبيعوا الخشب ويقول له خلاص تقص يجلس الشهر ما قصت زاد الزيادة لمن تكون هذه هل تكون للمشتري هل تكون للبائع هل تكون بينهما ذكر هذا أيضا أهل العلم ولكل الحجة طيب الحكم إذا تلفت أيضا يعني قبل الجذال، التمرة تلفت قبل الجذال وحصل البيع فيها، فمن ضمان من تكون الضابط في بدو الصلاح في شجر البستان، لا بد أن يكون عندنا ضابط معين. كذلك حكم بيع ما العبد إذا كان له مال، هل يدخل ماله في البيع أو لا يدخل ماله في البيع؟ إذا باع فرسا ونحوه ما الذي يدخل تبعها؟ وهذه المسائل تأتي تبعا لبيع الأصول والثمار، لأن هذا مقرها، هذا مكانها، من باب إلحاق المسائل بما يشابهها، إلحاق المسألة بما يشابهها. باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وتجمع على الأصل يجمع على أصول، ويجمع على أصول ويجمع على أصول. والمقصود بالأصول هنا كما في اللغة أنه ما يعني ما يكون أساسا للشيء، هذا كما قال البير الزبادي يقول هو أساس الشيء، وكذلك ما يبنى عليه غيره يسمى أصل، الأصل ما يبنى عليه غيره، وكذلك ما يكون فرعا للشيء، ما يكون فرعا له فيسمى يعني هذا أصل وهذا فرع، هذا الأصل الذي هو يعني الأساس، وإن كان ساق له ساق يعتبر أصل، وما تفرع عنه يسمى فرع. والمراد هنا بالأصول الدور والأرض والشجر، هذا إذا المقصود بالأصول. باب بيع الأصول والثمار، المقصود بالأصول الأراضي والشجر والدور، هذا معنى بيع الأصول. والمراد بالثمار يعني جمع ثمرة، والثمرة تجمع على ثمار، وتجمع الثمار على أثمار. فإيش يسمى أثمار؟ جمع الجمع، يسمى جمع الجمع. وهذا هو المقصود به حمل الشجرة، المقصود به حمل الشجرة يعني ما تحمله الشجرة. طيب قال من باع أو وهب، قوله بيع الأصول والثمار عقد الترجمة، المقصود في هذا يعني ما يتعلق بذلك من الأحكام وما يلحق به أيضا مما يشابه من الصور الأخرى، كما ذكرت لكم في مسألة العبد إذا بيع وله مال، وكذلك الفرس ما يلحق به الأشياء التي تلحق به إذا بيع، بيعة الدابة، باع السيارة مثلا ويجي يقول هذا المفتاح حق العجل ما يدخل، يجي بيع السيارة يقول له الاستبنى أنا شريته جديد ما بيعه، ويختلفون عنده. هذه طبعا من المسائل التي يقع فيها، يقول له بس الاستبنى أنا شريته جديد، يعني يحاول أن ينكب البيعة على هذا، فيرجع يقول هذا. فننظر إلى هذا هل هو من المحسنات أو لا، أو هي من الأصليات الأشياء التي تلحق به وتتبع عند البيع. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دار أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا لامرأة ونحوه، ما الذي يتناول؟ قال يتناول أرضها وبناءها وقراسها وسقف، لأن اسم الدار يشتمل عليه، لا تسمى دارا أصلا إذا أطلقت الدار فيدخل فيها كل هذه الأشياء عند الإطلاق، سواء شرط أو لم يشترط، فعند الإطلاق وعند الاختلاف ما تجي تقول والله أنا هذه الثريا موجودة في البيت بنزلها. طيب